أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام لا يزال في الصفات السلبية، وهي صفات الجلال التي نثبتها لله تبارك وتعالى. وقد كان الكلام في نفي المثل عن الله عز وجل، وقد قلنا أن المثل إذا أطلق يراد منه أحد معنيين. المعنى الأول هو المثل في اللغة، وهو النظير والمشابه والمكافئ. والمعنى الثاني هو المثل في الاصطلاح، والمقصود منه ما يشترك في نفس الماهية. فزيد وعامر بينهما تماثل لاشتراكهما في الإنسانية. ووجوب الوجود كما يتكفل بنفي المثل بالمعنى الأول، والذي مرجعه إلى إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا نظير له في ذاته، في صفاته، في أفعاله، كذلك يتكفل بنفي المثل بالمعنى الثاني، لأن المثل بالمعنى الثاني فرع ثبوت الماهية. والواجب تبارك وتعالى ماهيته نيته، لا يوجد له ماهية وراء وجوده الخاص. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال: والتركيب بمعانيه. من الأمور التي تثبت ببركة وجوب الوجود نفي التركب، وذلك لأن الواجب لا يكون إلا غني، والغني لا يكون مركبا، لأن كل مركب محتاج. لماذا كل مركب محتاج؟ الوجه في احتياج كل مركب يمكن أن يبين من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى هي: إذا فرضنا مركب فلا إشكال ولا شبهة في مغايرة المركب للجزء، فإن من البديهيات التي يمثل بها للفطريات أن الكل أعظم من الجزء. بداهة أن الكل أعظم من الجزء تستبطن بداهة مغايرة الكل للجزء، فكل جزء مغاير لكله، وكل كل مغاير للجزء. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا ثبتت المغايرة بين الكل والجزء، يمكن أن نقول حينئذ: حيث أن كل مركب لا يوجد إلا بوجود أجزائه، ولا يستمر وجوده إلا باستمرار جميع أجزائه، لأن نفي أحد الأجزاء كافي لانتفاء الكل، فلا بد من استمرار مجموع الأجزاء، جميع الأجزاء. فكل مركب في حدوثه، في بقائه، يحتاج إلى أجزاء. فلو قلنا الواجب مركب لكان محتاجا في وجوده، في بقائه، إلى أجزائه التي أثبتنا في المقدمة الأولى أنها مغايرة له بالبداهة. بهذا البرهان الذي أقامه الأعلام عليكم السلام، وأقامه الخاجة وتبعا له العلامة، يثبت عندنا نفي التركب عن الواجب بجميع أجزائه وأنواعه وأقسامه. فإن التركب تارة يكون تركب من أجزاء تحليلية، وتارة يكون تركب من أجزاء خارجية. التركب من الأجزاء التحليلية ينقسم إلى قسمين: التركب من الفقدان والوجدان، والتركب الذي يكون جزءه الماهية. والتركب الذي يكون جزءه الماهية ينقسم إلى قسمين: من وجود وعدم، ومن جنس
أخص.
هذه أنحاء للتركب لا وجود لها في الخارج، وإنما هي أجزاء في عالم التحليل، ولكن عدم وجود هذا التركب في الخارج وكون موطن هذا التركب عالم الذهن لا يعني أن هذا النحو من التركب ليس له تأثير على الواقع الخارجي. كون التركب من الوجدان والفقدان ذهني لا يعني أن هذا التركب ليس له تأثير على الوجود الخارجي. ما في الخارج صحيح وجود فحسب بناء على أصالة الوجود، ولكن التركب من الوجدان والفقدان الذهني منتزع من هذا الوجود الخارجي. وانتزاع هذا التركب وحصوله في الذهن وارتسامه من الموجود الخارجي دليل على أن الموجود الخارجي نحو وجود له حد، وإلا لما انتزع منه الفقدان، بخلاف الموجود الذي لا ننتزع منه التركب من الوجدان والفقدان، نحو وجوده في الخارج يختلف عن نحو وجود الموجود الذي ينتزع منه مفهوم التركب من الوجدان والفقدان. فهذا النحو وإن كان تحليلي إلا أنه ليس من الوهميات التي لا واقع لها وراء فرض الفارض واعتبار المعتبر كأنياب الأغوال أو الحظ والبخت ونحو ذلك. المقصود من كونها اعتبارية أنها لا توجد في الخارج وعليكم السلام مستقلة عن منشأ انتزاعها، فهي توجد بوجود منشأ انتزاعها في الخارج. إذن كون هذه المفاهيم تحليلية لا يعني عدم ترتب أثر واقعي تكويني بالنسبة إليها في عالم الوجود. هذا هو النحو الأول من التركب، التركب التحليلي. النحو الثاني من التركب، التركب الخارجي، وهو أيضا
زين. شيخنا لو قلنا أن الوجود الخارجي مركب تحليلي، هل يلزم يعني لو واحد تفوق يعني أن الوجود قد مركب
من ماذا؟
من الأمور التحليلية،
يعني مركب من وجدان وفقدان أو من وجود ماهية
مثلا، يعني تسامح المجاز
نقول له. ما معنى تسامح المجاز؟ يعني فقط عنده ألفاظ خاصة، اصطلاحات خاصة غير الاصطلاحات المعهودة في اللغة وعند الفلاسفة. يقول مثلا مركب من وجدان وفقدان، ويقصد أن الواجب تبارك وتعالى جامع لكل كمالات ولا يثبت فيه ناقص. هذا معنى الفقدان وهذا معنى الوجدان، ما عندنا مشكلة. لكن تعبير بهذا المعنى ما عندنا مشكلة. يبقى أنه يبحث من الناحية الفقهية، هل يجوز أن تقول الله مركب؟ نظير ما قاله صدر المتألمين في شرح أصول الكافي، قال الله تبارك وتعالى جسم نوراني، جسم إلهي. ما هو مرادك من جسم إلهي؟ يعني له طول، عرض، عمق، له حيز، يكون في مكان؟ هذا قال لا، مرادي أن الجسم فيه كمال يفتقده العرض، وهو أنه إذا وجد لا يحتاج إلى القبول، جوهر الباري تبارك وتعالى. واجد لهذا الكمال وعدم الاحتياج بصورة أتم وبصورة أشياء مما يترسم على ذلك. من ناحية العقدية ما عندنا محل، لكن يبقى من ناحية الشرعية هل يجوز؟ تتذكرون فيما سبق نحن أشرنا إلى أنه هل يجوز أن يقال لغير الله تبارك وتعالى عالم الغيب؟ نحن هنا قلنا تارة نبحث المسألة من الناحية العقدية، إذا كان يقول عالم غيب لا على نحو الاستقلال لا يوجد أي محذور أحد، وتارة نبحث من الناحية الفقهية هل إطلاق عالم الغيب عالم الغيب على النبي جائز كإطلاق رحيم على النبي صلى الله عليه وآله، أو لا غير جائز كإطلاق رحمن على غير الله تبارك وتعالى؟ فإن الرحمن من مختصات الله، لا يجوز أن يسمى غير الله بالرحمن. هذا بحث فقهي، كذلك هنا نقول في بحث أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إذا كنت تثبت لا وتقصد منه معنى يتناسب مع الذات المقدسة لا يوجد محذور عقدي، انتهى الكلام في التجريد. نعم، حيث أن الناقل لم يطلق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى ويثبت هذه الصفة بهذا اللفظ على الله تبارك وتعالى، فهل يجوز أن نطلق أم لا؟ صار بحث فقهي، تجوز الغيبة أو لا تجوز، يجوز الكذب أو لا يجوز، يجوز أن تقول الله تبارك وتعالى جسم إلهي أو لا، يجوز. هذا بحث فقهي، والبحث الفقهي ليس عهدته على علم الكلام وكتب العقائد. النحو الثاني من التركب، التركب الخارجي. التركب الخارجي أيضا له أقسام، هناك تركب من مادة وصورة، فإن الجوهر الجسم كما مر عليكم في كتب الفلسفة يتكون من جزئين، مادة صورة، جوهر حيثيته القبول فعليته اللا فعلية له، وجوهر حيثيته ماذا؟ الفعلية، ما به الشيء هو هو الذي يعبر عنه بالصورة، مو المقصود بالصورة الصورة الفوتوغرافية أو وليس المقصود بالصورة أيضا الشكل الطول والعرض أو مجموع الطول والعرض واللون الذي يعبر عنه بالخلقة بحسب اصطلاح الفلاسفة. لا، الصورة هوية الشيء وما به يكون الإنسان إنسانا، ويكون الحجر حجرا، ويكون البقر بقرا، ويكون الشجر شجر. الجوهر الجسم يتكون من هذين الجوهرين، من المادة ومن الصورة، وهذا التركب تركب خارجي ليس تركب ذهني تحليلي، بل في الخارج هنالك جوهر يقبل وهنالك جوهر به فعلية الشيء في الخارج. أيضا التركب من الأجزاء المقدارية، الجسم مثلا كجسم الإنسان له رأس له يد له، هذا التركب الذي يعبر عنه بتركب الأمور المقدارية التي لها مقدار خاص، تركب خارجي موجود في الخارج. نحن إذا قلنا واجب الوجود وجوبه يقتضي نفي التركب، نحن بوجوب الوجود ننفي جميع أنحاء التركب. وجوب الوجود يعني أن الواجب ليس فاقدا لكمان، وإلا لكان محتاجا، هذا خلف الوجود. لا يوجد في عرضه موجود ينتهي وجود الواجب عند بداية ذلك موجود، وإلا يلزم أن يكون الواجب هو وليس ذلك الموجود الآخر الذي في عرض. حصلنا على تركب من وجود ومن فقدان، وإذا حصلنا على تركب من وجود وفقدان سوف نتحصل على تركب من ماهية ووجود، لأن الماهية حد عندهم، والماهية حيث أنها غير الوجود، فإذا وجود الواجب مغاير لماهيته، فمن حقنا أن نسأل عن ماهيته، هذه هي في نفسها ليست إلا هي، لا موجود ولا صارت خلوة في نفسها من الوجود والعدم، فهي تحتاج بالتحقق إلى عروض الوجود عليها، صار الواجب مفترض. إذا لم يكن له ماهية، ما عنده ماهية نوعية، انتبه أن يكون مركب من الجنسي والفاصل، لأن الماهية النوعية هي التي تكون مركبة من جنس، إذا انتفى أن يكون مركبا من جنس وفاصل، انتفى أن يكون مركب من مادة ومن صورة في الخارج. لماذا؟ لأن المادة هي الجنس ولكن مأخوذة بشرط لا، والصورة هي الفاصل ولكن مأخوذة بشرط لا، المادة والصورة بشرط لا عن الحامل، والجنس والفاصل المادة والصورة ولكن لا بشرط عن الحامل. ولذلك يمكن أن تقول الناطق حيوان، والحيوان مثلا بعضه ناطق، يجوز أن تحمل هذا على ذاك بخلافه في المادة والصورة. على كل حال هم هكذا يدعون. طبعا هم يزعمون أيضا الفلاسفة يقولون وجسمك في الخارج هو مادتك وروحك صورتك، ويرتبون على ذلك أحكام. من ضمن تلك الأحكام يقولون يستحيل مثلا التناسخ، إذا أن تخرج الروح من الجسد ثم تعود إلى نفس الجسد. لا، يقولون لأن خروج الروح عن الجسد معناه أنها تكاملت، فإذا رجعت إلى الجسد معناه أنها سوف تعود إلى النقص، وأن تعود إلى النقص مستحيل. هي الآن واجدة لكمالها في الجسد وزيادة، فكيف يمكن أن تعود إلى الجسد؟ يلزم أن تكون قابلة لكمال هي واجدة له. هذا تحصيل الحاصل. يقولون الروح الإنسان حقيقته يتكون من مادة ومن صورة، الصورة هي الروح، المادة هي الجسد، وهو يخرج مثلا من النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى أن يصبح إنسان، ثم في حال كون الإنسان أيضا يمر ماذا بأطوار. في الواقع صورته التي هي الروح تتكامل ببركة قبول المادة التي هي الجسد لتلك الكمالات. فإذا استوفى جميع ما له من كمالات لا تبقى حاجة للجسد للمادة، خلاص لا يبقى كمال هو قابله، فتنفصل الروح، وهذا ما يسمى بالموت، أن تستوفى الروح كمالاتها الحاصلة ببركة المادة وهو الجسد، ثم ماذا تنتقل إلى عالم أعلى عالم أشرف. إذا صارت في ذلك العالم يمكن أن تعود إلى الجسد، يعني تعود إلى مادتها، يلزم أن تكون قوة ما فعلية لفعليتها حسب تعبير العلامة تبع النصر، وهذا مستحيل. فقال إذن يستحيل أن تعود الروح إلى الجسد في عالم الدنيا.
من هنا
جزء أنكر الراجع، والعلماء ردوا قالوا لا، الرجعة ليست سنخ من التناسخ وهو رجوع الروح إلى جسد آخر، لا، الروح ترجع إلى نفسي جسدها. هكذا أجابوا على محذور لزوم التناسخ في الرجعة. والصحيح أنه الجسد جوهر مستقل موجود في الخارج، والروح جوهر آخر مستقل موجود في الخارج، وعلاقة الروح بالجسد أشبه بعلاقة السائق بالسيارة أو علاقة البدن باللباس. الله أودع جوهر في جوهر وجعل جوهر محط إرادة جوهر آخر في هذه النشأة، فبإمكان الله أن يخرج الروح ويعيدها إلى نفس الجسد، يعيدها إلى جسد آخر. والقول بأنه المعاد يتوقف، هذا إن شاء الله يجي، والقول بأن المعاد يتوقف في ثبوته على إبطال التناسخ باطل عاطل، فإن ثبوت المعاد يتوقف على ثبوت استحالة التناسخ. حتى لو قلنا بإمكان التناسخ وهو أن تخرج روح مثلا من الدنيا وتنتقل من جسد إلى جسد آخر، تعود في جسد آخر 70,000,000,000,000 مرة، مع ذلك يمكن أن نقول الله يوقفها عند آخر جسد ويذهب بها إلى نشأة أخرى للحساب. ممكن عقلا ما عندنا أي محذور في أن نلتزم بالمعاد، نلتزم بإمكان التناسخ. على كل حال هذه ليست جملة اعترضت الدرس، جملة اعترضت الدرس.
زي شيخنا السؤال في الصلاة، أحن ما قيل شيخنا على قضية أن الله له يد تناسب شأنه ووجه يناسب شأنه، يعني يناسب ذاته بالأحرى، يعني هكذا قال كما قال صدر المتألهين.
لا فرق كبير،
صدر مثال الجسم الدوراني،
صدر المتألهين، لا فرق كبير. هؤلاء يقولون اليد موضوعة لهذا المعنى الموجود عندنا بحده، غايته نحن نقول الله ثابت له هذا المعنى، ولكن مو مو بالمعنى اللي عندك من حيث كونه مثلا حادث وفقير ومحترد. فهم يقولون لله يد، ويده غير وجهه، ووجهه غير ساقه، وساقه غير فيه، وفيه غير ضرسه. هكذا هم يلتزمون، يقولون الألفاظ موضوعة لهذه الحقائق الحسية التي نحن ندركها، فالله ثابت له ما هو من سرخ هذه الحقائق ولكن يليق بجلاله. يا فيها أصابع، غايته هذه اليد ذات الأصابع تليق بجلاله. صادم وتليل يقول لا، يقول أصلا كلمة الجسم لم توضع لهذا المعنى الحسي بحده، هذا الذي له طول وعرض وعم. هذه الكلمات وضعت لروح المعنى، ونحن نثبت روح المعنى. ما هو روح المعنى؟ الجسم الذي يكون غنيا عن الجوهر، هذا روح المعنى. من كان غنيا عن الجوهر فهو نعم نحن كنا لا نتصور مصاديق لحقيقة الجسم إلا هذا الموجود، واتضح لنا لا أن له حقيقة أخرى أثبتها العقل. نظير الآن ما يقوله العلامة الطبطبائي في مسألة القلب أو في مسألة الميزان. يقول الآن نحن إذا استعملنا كلمة القلم في الملك الذي يدون أعمال العباد، هل هذا استعمال مجازي؟ لا. لو كان القلم موضوع لهذا الذي يكون من خشب ويبرى رأسه ويكتب به على القرطاس الكابع، لو كان موضوع لهذا الحلقة بحدها يكون إطلاق على الملك إطلاق
مجازي.
القلم موضوع لما يسجل به ويحفظ به الأشياء، سواء كان من خشب أو كان من اللاستيك أو كان إنسان أو كان ملك، هذا هو حقيقة المعنى الذي وضع له لفظ القلم. فإذا أثبت لنا القرآن أن هناك حقيقة تسجل بها أعمال العباد وتدون في لوح عظيم، سوف ينطبق عليه عنوان القلم عنوان حقيقي. وإن كان ليس من خشب، ليس من بلاستيك، لا يمسك بالأصابع ويكتب به على الورق
كيبورد،
لأن اللفظ أحسنتم، لأن اللفظ ما وضع لهذه المصاديق بحدها، وضع لمعنى ينطبق على هذه المصاديق. نعم نحن سابقا ما كان يوجد عندنا إلا هذه المصاديق، الآن لا، اتضح أنه في مصاديق أخرى. الآن الميزان قابل الميزان أبو كفتين، صحيح اللي يوضع عليه الطماط ويوضع عليه مثلا باذنجان ونحو ذلك، اتضح. لا الآن عندنا ميزان حرارة، عندنا الآن عندنا ميزان ذبذبات، شيء دقيق يختلف من حيث الشكل من حيث المادة. عندنا الآن ميزان علمي، إذا أردت مثلا أنت أن تقدم مثلا رسالة في علم الفقه، يؤتى بك أمام فقيه ويزن ما عندك، يزن بضاعتك، صحيح. عندنا موازين فنية داخل الفن، القواعد المقررة في ذلك الفن تزن نتائج الفقيه، هل النتائج صحيحة أو غير صحيحة في علم الفقه، ونتائج الفيلسوف صحيحة أو غير. ترح أن ما هو ميزان لا ينحصر في هذه المصادق المادية التي كانت في ذلك الزمان، واستعمال لفظ الميزان فيها ليس استعمالا مجازيا، استعمال حقيقي، ولكن بلحاظ روح المعنى لا بلحاظ أفراده التي كانت مأنوسة ومعهودة عند العرب في ذلك الزمان. كذلك إذا قيل مثلا لله جسم وقصد هذا المعنى، استعمال حقيقي يدعي، ولكن ليس بمعنى الفرد والمصداق الذي نعرفه، الجسم الذي يكون في زمان في مكان.
هذا شيخنا إذا قلنا بعد الجواب،
وهذا نقطة تفسيرية مهمة أكد عليها العلماء الطبقائي،
لو قلنا أن الله وجهه ملك، لا نقصد بالوجه اللي هو المألوس عادة،
هكذا يدعي المتألهين.
أقول يعني
إذا قبلت هذه القاعدة ما عندنا أي محلول، إذا قبلت هذه القاعدة توكل على الله، بالنتيجة أنت تقول المقصود بوجه الله تبارك وتعالى إحاطته بكل شيء، ما عندنا مشكلة. ولفظ الوجه ليس موضوعا لهذا الحس المادي الذي ندركه ونراه، وإنما موضوع لذات الحقيقة، حقيقة الشيء التي تقصد وتؤتى إذا قصد ذلك الشيء. إذا كان هذا المعنى ما عندنا مشكلة، لكن الشأن كل شيء في إثبات هذا المبنى أن الألفاظ موضوعة لمعاني وتلك المعاني واسعة تنطبق على الأفراد الحسية وغير الحسية. كلام كل الكلام في إثبات هذا المبنى. هذا المبنى أثبته الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي وجرى عليه في تفسيره الأصفى وأخذه منه العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى. يعني أول من أسسه يعني هو موجود في كلمات ابن عربي، موجود في كلمات صدر المتأليين، ولكن الذي أسسه واستفاد منه في علم التفسير الفيض الكاشاني، ثم أخذه علامة الطباطبائي وبنى عليه وبينه في بداية تفسير الميزان رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال: والتركيب بمعانيه، هذا عطفا على الزائد، وجوب الوجود يقتضي نفي الزائد والتركيب بمعانيه، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه. هنا مقدمة مطوية، وهو أنه الكل غير الأجزاء، والكل يحتاج إلى لتأخره وتعليله بها. إذا سألتك أقول لك كيف وجد البيت، تقول لما وجدت أجزاؤه ورتبت وجد البيت، تعلل وجوده بنفس الأجزاء. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، وكل مفتقر إلى الغير ممكن. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا هذا هف. فوجوب الوجود يقتضي نفي.
وش مقدم الأول المقدم الثاني؟ وكل جزء مركب على المقدم الثاني.
هذا المقدمة الأولى، وقلنا هي مطوية. المقدمة الأولى كل جزء غير المركب. المقدمة الثانية وكل مركب يحتاج إلى جزء. هذا القياس، نسميه قياس أول. قياس ثاني، وحيث أن الواجب غني فلا يكون مركبا، لأن كل مركب هذا نتيجة القياس الأول يحتاج إلى جزء. النتيجة الواجب لا يكون مركبا. بعبارة أخرى، عندنا هنا استدلال يتكون من قياس اقتراني وقياس استثنائي. القياس الاقتراني كل مركب كل المغاير لأجزائه، عدل هذا خلاص. الواجب لو كان مركب مغاير لأجزائه،
والحال أنه غير مركب،
هذا اللي خلاص. فلو كان الواجب محتاجا إلى، فلو كان الواجب مركب فهو مغاير. الآن نجي الآن، كل مركب محتاج إلى أجزاء، هذا القياس الأول. كل مركب محتاج إلى أجزاء. فلو كان الواجب مركبا لكان محتاجا إلى أجزاء. خلصنا؟ انتهي. نجي القياس الاستثنائي، لو كان الواجب مركبا من أجزاء لكان محتاجا، هذا أخذناها من القياس السابق. ولكن الواجب ليس محتاج. ليس بمحتاج. إذن الواجب ليس بمركب. واعلم أن التركب قد يكون عقليا، واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفاصل، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة، وتركيب المقادير من غيرها إلى طول عار ولهيات. نعم. والجميع منفي عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس له ولا فصل له. إذا لا جنس لا فصل، بعد انتفت الجسمية لأنه سوف تنتفي المادة والصورة، ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية. المسألة الحادية عشر في أنه تعالى لا ضد له. قبل أن ندخل في بيان هذه المسألة، أريد أن أبين مطلب مهم ويرتبط بما ذكرناه في نفي تركب الواجب تبارك وتعالى بالوجدان وفقد الله. تعلمون أن المفاهيم تنقسم إلى قسمين: مفاهيم وهمية ومفاهيم حقيقية. المفهوم الوهمي الذي لا واقع له أصلاً، يبدو انتهى الوقت، إن شاء الله نبين هذا المطلب غداً، الحمد لله رب العالمين.